بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. طيب، قوله أع أع بضم الهمزة وسكون المهملة، بضم الهمزة وسكون المهملة، حكاية صوت المتقيئ، حكاية صوت المتقيئ. أصلها هع هع، فأبدلت همزة، فأبدلت الهاء همزة. ومعنى قوله يتهوع أي يتقيأ بصوت، يتقيأ بصوت. وقوله وطرف السواك على لسانه، قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا، استفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا. فالحديث استفاد منه أن السواك ليس مقصورا على الأسنان فحسب، بل السواك يكون كذلك للسان، كذلك يكون للسان، بمعنى أن الإنسان يطهر أو يسوك لسانه فيذهب ما به من أثر الفضلات وما شابه ذلك، كما دل عليه هذا الحديث، كما دل عليه هذا الحديث. وكما ذكر الحافظ يستحب أن يكون التسوق في اللسان طولا، يكون طولا بهذه الهيئة ولا يكون عرضا، لأنه قال وطرف اللسان على لسانه، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السواك إلى طرف اللسان، حتى أنه يجعل ماذا؟ يتهوى، يقول أع، ومن شدة ماذا؟ إدخال السواك إلى طرف اللسان. طيب، وها هنا مسائل نذكر منها: أولا، أيهما أفضل، الاستياك عرضا أم طولا؟ أيهما أفضل، الاستياك طولا أو عرضا؟ عرضا هكذا وطولا هكذا، يعني طولا من أعلى إلى أسفل وعرضا من اليمين إلى الشمال. فيه ثلاثة أقوال، أو في المسألة ثلاثة أقوال، في المسألة ثلاثة أقوال. ثالثها أنهما سيان، ثالثهما أنهما أنه سي أنهما سيان. ثلاثة أقوال، الأول سيكون والثاني سيكون، الثاني عرض والثالث أنهما سيان. طيب، لذا قلنا وثالثهما اختصارا، واضح هذا؟ وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب، أن الأمر يعني الأفضلية يحتاج إلى دليل، الأفضلية تحتاج إلى دليل. ومن استدل بأن لفظ الشوص يشوص فاه معناه أنه يستاك عرضا، رد بأن بعض اللغة قال معناه أنه يستاك طولا. فإذا كان لفظ الشوص يطلق على الطول وعلى العرض، فالأمر كما سمعتم يدل على ماذا؟ على جواز الأمرين، وعلى أنهما سيان، أي سواء استاك من أعلى إلى أسفل، أي طولا، أو من اليمين إلى الشمال، ولكن العبرة بأن يكون هناك التنظيف وأن لا يؤذي أسنانه، العبرة بالتنظيف وعدم أذية الأسنان. طيب، هذا هو الصحيح. مسألة أخرى، بأي اليدين يستحب السواك؟ بأي اليدين يستحب السواك؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليسرى أفضل وأولى، لأنه من باب إماطة الأذى. وذهب آخرون إلى أنه يكون باليمنى، إلى أنه يكون باليمنى، لأنه من باب التعبد والتكريم، في معنى التعبد والتكريم. وبعض أهل العلم ذهب إلى التفصيل فقال إن استخدمه لأجل التنظيف والتطهير فيستخدم اليسرى، وإن استخدمه للتعبد يستخدم اليمنى. وهذا تفصيل حسن، وهو من باب الأفضلية، وإلا من حيث الجواز يجوز باليمين والشمال، لكن بأيهما أفضل، بأي اليدين يكون أفضل وأحسن. واضح هذا الأمر، وهو يجمع القولين، وهو يجمع ما استدل به أصحاب القولين، هذا بالتكريم والثاني بالتطهير. طيب ندخل الباب الآخر أو الباب الثالث. قال رحمه الله تعالى، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب العمدة، في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ومعناه أي باب ذكر أدلة شرعية ذلك. والخف نعل من أدم يغطي الكعبين، والجرموق خف كبير، والجرموق خف كبير. طيب والجورب فوق الجرموق يغطي الكعبين بعض التغطية دون النعل، وهي أي النعل تكون دون الكعاب، أي ما يكون دون الكعب يسمى نعلا. طيب ذكر رحمه الله تعالى أحاديث في باب مسح الخفين، أو ذكر حديثين. الأول حديث المغيرة، ففيه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قوله عن المغيرة بن شعبة، هو أحد الصحابة المعروفين رضي الله عنه وأرضاه، وكان معروفا بالدهاء، حتى يقال إنه كان من دهاة العرب، أي من كبار أذكياء العرب. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، أي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ غسل الرجلين ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لابس الخفين هوى، معنى أهويت، اكتب هذا، فأهويت أي مددت يدي أو قصدت الهوي من القيام إلى القعود. فأهويت أي مددت يدي أو قصدت الهوي من القيام إلى القعود. فأهوى رضي الله عنه وأرضاه لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من إجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم له ومحبتهم له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت القدمين الخفين طاهرتين، أي حال كونهما طاهرتين. قال فمسح عليهما، وهو الشاهد من الحديث، فمسح عليهما وهو الشاهد من الحديث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. طيب الحديث الثاني حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. قال مختصرا. والشاهد منه واضح, الشاهد منه ماذا؟ واضح, بال وتوضأ ومسح على الخفين. طيب في الحديث أو في هذا الباب مسائل كثيرة, نذكر منها جملة من المسائل بإذن الله عز وجل. المسألة الأولى جواز المسح على الخفين, المسألة الأولى جواز المسح على الخفين. قال ابن المنذر رحمه الله, قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع كل من نحفظ, كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به, على القول به. قال وقد روينا عن ابن المبارك أنه ليس في المسح على الخفين اختلاف, أنه جائز. قال وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك, فقد روي عنه غير ذلك. وهذا إجماع آخر ينقله كذلك لنا الإمام ابن المبارك. وقال النووي رحمه الله تعالى وأما ما روي عن علي بن عباس وعائشة من كراهة المسح فليس بثابت, فليس بثابت, أي روي عن هؤلاء الصحابة أنهم كرهوا المسح, والصحيح أنه ليس بثابت عنهم هذا القول. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى بعد أن نقل الاتفاق كذلك وبين أن هذه المسألة من مسائل العظام ومن الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة, بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة, فإن أهل البدع لا يرون المسح على الخفين, فإن أهل البدع لا يرون المسح على الخفين. فبعد أن ذكر أن هذه المسألة من المسائل ومن الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة, قال وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر, وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر. قال وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله, أي أن هذه الرواية عن مالك منكرة, أن هذه الرواية عن مالك بأنه أنكر المسح على الخفين رواية ماذا؟ منكرة, لا تثبت عن مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر, وعلى ذلك بنى موطأة, وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم أحد والحمد لله. بمعنى أن ما روي عن مالك من إنكار مسح الخفين ليس بثابت, بل الثابت عنه بروايات كثيرة, وهو ما بنى عليه كتابه الموطأ, وهو أشهر كتب الإمام مالك رحمه الله تعالى, أو أشهر كتاب لمالك, بل هو الكتاب الوحيد لمالك رحمه الله تعالى, من أنه يقول بماذا؟ بالمسح على الخفين حضرا وسفرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه, أي المسح على الخفين, 40 حديثا عن الصحابة, فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة. ونقل ابن المنذر أنه قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين, أنه كان يمسح على الخفين. وذكر ابن مندى أسماء من رواه, أي من روى المسح على الخفين في تذكرته, فبلغوا 80 صحابيا, فبلغوا 80 صحابيا. وقال حافظ في الفتح, قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح متواتر, بأن أحاديث المسح متواترة. واضح هذا الأخير, هذا فقط من باب الرد على هؤلاء الذين منعوا من أهل البدع منعوا المسعى الخفين بحجة أن المسعى الخفين أحاديثه ليست متواترة، فهي أحاديث متواترة قد ذكر العلماء أن من رواها وصل إلى 70 صحابيا بل إلى 80 صحابيا. طيب مسألة أخرى، حكم المسح على الخفين في السفر والحضر. ذكر بعضهم خلاف، ذكر بعضهم خلافا في المسألة. القول الأول مذهب عامة أهل العلم وأكثر الفقهاء، وهو جواز ذلك مطلقا، جواز ذلك مطلقا، أي المسح على الخفين سفرا وحضرا. القول الثاني رواية عن مالك قال فيها بكراهيته في الحضر دون السفر. ورواية ثالثة أيضا عن مالك إنكار مسح مطلقا، وهذه الرواية كما مر معنا استنكرها أصحابه، والذي قبلها أيضا ذهب جماعة من أصحابه إلى أنها مرجوحة، إلى أنها مرجوحة، وأن القول الأول هو قوله، وأن القول الأول هو قوله. فإذا كان قوله هو القول الأول فالمسألة محل اتفاق كما مر وليس فيها خلاف. مسألة ثالثة، مسألة ثالثة، أيهما أفضل غسل الرجلين أو مسح الخفين؟ أيهما أفضل غسل الرجلين أو مسح الخفين؟ يعني رجل كان يلبس الخفين على طهارة، هل يستحب له أن يمسح عليهما أو يستحب له أن يخلع الخفين ويغسل القدمين؟ في مسألة خلاف، فذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب من الصحابة إلى أن الغسل أفضل، إلى أن الغسل أفضل، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، واستدل لهم بأنها بأن الغسل هو المنصوص في القرآن، هو المنصوص عليه في القرآن، وهو الذي كان يداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمه أصحابه، وقالوا إن المسح الخفين إنما هو رخصة. القول الثاني ذهب إليه الشعبي والحكم وأحمد في رواية وإسحاق، ذهب إليه الشعبي والحكم وأحمد في رواية وإسحاق وطائفة إلى أفضلية المسح على الخفين، قالوا لأنها سنة، لأنها سنة أنكرها أهل البدع، لأنها سنة أنكرها أهل البدع، فينبغي إظهارها، فينبغي إظهارها ونشرها، وأيضا قالوا لأنها رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. القول الثالث ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما سواء، إلى أنهما سواء، أي لا فضل الغسل على الخفين للغسل على المسح. وهذه رواية عن أحمد، ذهب إليه بعض أهل العلم، هي رواية كذلك عن أحمد. القول الرابع التفصيل، فقالوا إن كان لابسا، إن كان لابسا للخف فالأفضل في حقه المسح، إن كان لابسا للخف فالأفضل في حقه المسح، ومن لم يكن لابسا لهما فالأفضل في حقه الغسل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي في آخرين، وهذا القول هو الأقرب لأنه به تجتمع الأدلة ولا يكون فيه تكلف، ولا يكون فيه تكلف، بل تجتمع الأدلة بهذا. إن كان لابس الخوف فالأفضل في حقه أن ماذا؟ أن يمسح عليه، وإن لم يكن لابس الخوف وكان على طهارة وأراد أن يغسل، هل يلبس الخفين حتى يمسح عليهما أم يغسل رجلين؟ الأولى في حقه أن يغسل الرجلين، إن كان لابسا مسح، وإن لم يكن لابسا غسل، وهذا أظهر وهو يجمع بين الأمرين، بين كونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله كذلك، إذا لم يكن عليه خفين، إذا لم تكن عليه الخفان غسل، وإذا كان لابسا للخفين مسح، وإذا كان لابسا الخفين مسح، فهذا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الأقرب كما سمعتم، والله أعلم. مسألة الرابعة، شروط، ما هي أو شروط المسح على الخفين؟ شروط المسح على الخفين، الأول أن تكون الخفان ساترتين، أن تكون الخفان ساترتين لمحل الفرض من الرجل بالجملة. ما هو محل الفرض؟ وأرجلكم إلى إيش؟ إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، فتكون ساترة لمحل الفرض، تكون ساترة لمحل الفرض. والخوف كما مر معنا هو ما غطى الكعبين، والخوف كما مر معنا هو ما غطى الكعبين. طيب، أن تكون خفان ساترتين لمحل الفرض من الرجل بالجملة، وإن كانتا فيهما خروقا، وإن كانت فيها بعض الخروق، وإن كان فيها بعض الخروق، ما لم تسلب الخفين حقيقتهما، ما لم تسلب يعني بعض النعال أو بعض الخفاف يكون فيها خروق، إذا كان فيها خرق يعني قطع، قطعين، ثلاثة، أربعة، المهم الأكام الذي ينظر إليه يقول خف مخرق، خف ماذا؟ مخرق أي مقطع، فيه تمزق وما شابه ذلك، لا بس. أما إذا كان يعني صار كله مخرق بحيث أن النظر لا يقول أنه خف، فهذا لا يمسح عليه. واضح هذا الأخير؟ طيب، الثاني أن تلبس على طهارة، أن تلبس على طهارة، والمراد بالطهارة طهارة ماء لا تيمم ونحوه، والمراد طهارة ماء لا طهارة تيمم ونحوه. الثالث أن يمسح عليهما في زمن المسح المحدودة، في زمن المسح المحدود، للمقيم يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. الرابع أن تمسح من الحدث الأصغر، أن تمسح من الحدث الأصغر، أما الأكبر فلا بد من نزعهما. الخامس أن تكون الخفان طاهرتين، فإن كان فيها نجاسة فالواجب إزالة النجاسة، وإلا خلعهما، وسيأتي معنا كذلك بعض المسائل الأخرى إن شاء الله تعالى متعلقة بمسائل مسعى الخفين بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.